لا تلصوا حريصا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ثم أكد معنى الآية بأمره يا رب تصدق رجل بدرهمه بدينار إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا، إنما هناك صدقة، والصدقة اسمان قرض وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع. الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا، لكن أجركم محفوظ مصدايا شيء. فإذا معنى الحديث واضح جدا، من سن في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام، طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسنة وأنت لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث والبدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن القرآنون توهما منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، بينما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروع بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقولها، أنا شعبت ألبانيا بالمصطفى فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد. سبحان الله.
الصحابي
أبدا
ما
تبجد
السنة السيئة ما أخلقتها من الله،
يعني
بالعكس كمان بقية. اي نعم. طيب عن كل شيء اخر ولا مليت الظاهر؟
طبعا المرجع للافكار هو معروف كتاب الله وسنة النبي لا نقاش فيه، والمذاهب الاربعة فقهاء لتوضيح بعض الاجتهادات او تفسير لمراد السنة. فهل احنا كمسلمين ملزمين الالتزام بمذهب معين ولا نعتمد على اي شيء يقع بين ايدينا او ناخذ ما يناسبنا من المذهب؟
انت يا استاذ واضح من احاديثك انك بتاكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ بالاذهان جيدا، والا قد سبق اني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهلون حكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان أو إفشال. لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ من الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير واجب على الآخر. أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس. فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين له شخصا بعينه، ما قال مثلا سألوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي، إنما قال فاسألوا أهل العلم. فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرفوا الحكم فيها، لقوا أبا بكر سألوه، لقوا عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، لا ما فيه واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر، وآخر عمري وعثمان ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر، من كان عنده من أهل الذكر سألوه. فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر، تارة عمر، تارة مسعود، تارة ابن عمر إلى آخره. وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية، صار كل الناس يتحزب الإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من لئيم الآخرين، علما أن الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي الذي يعد الملايين إلى لم نقل ملايين، فهناك مو بس أربعة، 40 و 400 و 4000 وعد ما شئ. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي هي ثمرة الأولى كما قلنا، هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد، هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية بيقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش شيء نظري. فهناك من ألف كتابا والكتاب موجود اليوم مطبوع طبعا عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه ذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. لما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأنه مذهب لازم أنا مسخ في بعض ترك مذاهب الشيوخ. قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت. وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال وكلهم رسول الله ملتمس لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض للصواب والخطا. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين اختار. زعم هذا الكتاب جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهر، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة سلخه وحط الجلد على بدنه هو أحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما إجا بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي محف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا. بده يقرأ مدهمة وركع ما قرأ الفاتحة لأنه بصح عنده ولو آية قصيرة، وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع رأسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يريدونها. ونكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه لو بدل ما يقول السلام عليكم سب الجار صح الصلاة، سبه شتمه. ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذ يضرط لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى داخل الشافي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة إلى آخره وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاة كاملة لمذهبين أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول اللي بيجيز الصلاة بكلب بجلد كلب مذكى ولا بيقرأ وإنما آية مختصرة جدا ولا بيذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت، مين بيفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم ما صار هذا الرجل إيش شافع المذهب، كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر؟ هذا كله كمثال والأمثلة أكثر من كثير جدا. ما فعل التمرد تدين بالتمرد بالمسلمين. ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف، منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال: هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال: لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم. وهذا بحث طويل في الحقيقة، ما علاقة بين الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن يقول إن شاء الله. الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا؟ بيشك في إيمانه، بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان. هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل. الأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. الشوافة يقول لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بتفرع من هذا الخلاف هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح، لما بتسأله عما في قلبه وبيعرف أنه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك أنا مؤمن حقا. بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وأنا معه في هذه المسألة بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأنه مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إلى آخر الآيات معروفة. فلما يقول المسلم الثاني بعقيدته حقا أنا مؤمن حقا، معناه هو خاشع، هو عن اللغو، هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهادة؟ لا. لكن اللي يقول الإيمان هو بس تصديق القلب وإقرار اللسان، هو وين هذه؟ يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب سؤال من سأل: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ لا. ليش؟ لأن تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، أي بتشك في إيمانها. في ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح، مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعية، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين، لأنه بيزعمون وكانوا الجن يسكتون فيفتين. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ أنه هذا الأهداف. قال: نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي. كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك إلا بعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن وتحت من اسطنبول كلها تركيا، ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة لا عقيدة ولا فقه. المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى إذا سمعت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل.
بالنسبة للأتراك هم على مذهب الحنفي
طبعا
في مجلة الأحكام العدلية وضعت عنوان الأتراك، ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية
صحيح
بالشرع في العلامة علي حيدر شرحها. الأحكام لا تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، إنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى التي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنفي والشافعي.
نعم. هذا ما نقرا في
المذهب الحنفي. يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا من المذاهب الأخرى. يعني أخذوا
عرفت شيئا وفاتت فأشياء. أنت تتكلم عن المجلي.
مجلة. نعم.
أحكام المجلي أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك.
معاملات
أحسنت في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلي هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا. هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أعناف الميمي. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق لفظ ثلاث لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا بيجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج، فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. مذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بالت منه بينونة كبرى، وهكذا كان العمل قرون طويلة. في العصر الحاضر من الأخيرة تبنوا رأي ابن تيمية، هل كان يجاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأنه هذه تعتبر طلقة واحدة، ولو كلام قوي جدا بيقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا مثل رجل له حق على آخر جدا أنير مثلا يقول هذا الرجل ألي عليه الحق جدا أنير تفضل هيك جدا أنير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد، العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بيقول خذ هيك جدا أنير شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد، عمليا دينار لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل، سبحان الله 33 شو تسجل له هذا؟
مرة
واحدة 33 هذا له من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا له شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك معروف تعجيل الله. المهم أبارك الله فيك المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا، فما فعلوا في زمن الأخير أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا كل واحدة روح طالقة كل ما حل لك شيء تحرمك شيء إلى آخر من الجهالات. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأني بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثة وأنا بفتي بناء على السنة، كان يعاديني بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي قلت أنا أفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تصدر فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأن هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
استحسان.
نعم
استحسان.
وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه القاعدة موجودة عند الحنفية، والله يقول أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في أربعة محاريب هي آثار التمذهب، بيصلي الإمام الحنفي في زمن الأتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني الذي هو والد الشيخ بدر الدين أمر أنه يقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي، هاي عصبيات. أنا أدركت كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي عم يصلي الإمام الحنفي الوتر إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلا القليل، المتعصبين المذهب الشافعي الحنفي المشاور الإمام صلى. الله يقول في صريح القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من كتاب السنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، دون يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على ممشاهم، وقديما قالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم.
أنا لازم أحلق فيما
ليش بلاي زيت فيها عليها الصلاح
ناشي هو خليك مرتاح حتى وانا بنجيبه
يلا
خليك مرتاح.
صحيح
نعم في صلاح المحدثين حسن هو ثاوي
الدنيا ملعونة ملعونة فيها شيخنا، بس في الشغلة كنت مرة نبات فيها الحاجة الحديثة وعالم ومتعلم
لا هذا في مو صحيح
أنا بس لبس خور
ملعونة ما فيها ما هو معلاء إلا عالما أو إيش
أو متعلمة إلا ذكر الله
وما ولا هذيك الرواية الثانية ضعيفة تبع عالما أو متعلما. الأخ هو رب البيت ولا نعم يعني هو صاحب البيت
هو أنا
نظروا بالطبع ونظر للجالسين جميعا، لكن السبب للفت هذا النظر هو الدال على الخير كفاعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. ومعنى هذا إذا بننطبق الواقع أن رب البيت خرج من هذا المكان إلى مكان آخر، خروجه ما لازم يخرج ببلاش يعني بدون أجر، لازم على الأقل يطلع ويأخذ أجر 10 حسنات، وهون يقول السلام عليكم. كذلك إذا دخل كمان ما يدخل ببلاش، بأجر 10 حسنات أخرى. وهكذا المسلم بمثل هذه السنة السمحة السهلة بحقق أمر إلهي: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. شوف يا أخانا أحمد كيف أن المسلمين بسبب جهلهم بدينهم بيشعروا أن النفس بحاجة إلى تليين عن نبي الأمة لتليين هذه القلوب وتطمينها، بيبتدوا من عندهم أذكار، فما بيحصلوا بها الغرض، لأن الأمر كما قيل أرجو النجاة ولم تسبق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. بتشوف الناس بيذكروا ذكر باللفظ المفرد الله، إما جماعيا كما ترون في بعض الطرق الله 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 الله، أو بيمسك المسبحة في خلوة إله وبيعدون الله، يمكن يغمض عيونه ويغيب عن الوجود كله. ما هذا هو السنة؟ بينما بتشوفه غافل تماما عن الذكر الكثير الذي شرعه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، انزله عليه وبينه. فبتلاقي الواحد منهم يا بيغفل عن ذكر الله بالكلية، يا بيضيع وقته كله بزعمه في ذكر الله بالكلية وليته كان ذكرا مشروعا. فاليوم كما ترى، لا استثني أحدا لا عامة ولا خاصة، تجد هذه السنة التي جاءت في الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذه السنة أصبحت نسيا من سنها، وماسكين أوراد ليست من السنة بسبيل إطلاقا. ولذلك فالقضية تحتاج في الحقيقة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى سنة نبيه، حتى تستقيم أحوال المسلمين على الجادة. وبلا شك هذه الاستقامة لا يمكن أن تتحقق إلا من شيء اثنين أحدهما يتقدم الآخر: العلم النافع والعمل الصالح. لا سبيل للوصول إلى العمل الصالح إلا بالعلم النافع، وإلا فكثيرا ما الإنسان بسبب الجهل يعصي الله من حيث لا يدري ولا يفهم. لهذا قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضع بين يدي المسلمين العصمة التي إذا تمسكوا بها كانوا هداة مهتدين، فإن انحرفوا عنها ضلوا ضلالا مبينا. الكتاب والسنة. وأنا بأكد لك أن الناس لا يدندنون حول هذين المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، أنك لا تسمع عالما إذا تحدث في مسألة ما يقول لك قال الله قال رسول الله وإنما قال فلان قال فلان. أما سمعت آنفا من بعض المسؤولين أن هذا الرأي خلاف الجمهور، طيب السنة وين صفيت؟ صارت في خبر كان، ما عاد يسألوا عن السنة. والحقيقة إحياء السنن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، مع العلم الذي ذكرناه الذي لا بد منه يحتاج إلى جهاد وإلى صبر. لأن الجهاد كما لا يخفاكم ليس هو مجاهدة الكافر فقط بالسلاح، وإنما هناك جهاد أقرب منالا وأيسر تحقيقا، مع أنه عليه يقوم الجهاد بأكبر، ألا وهو جهاد النفس. كان يقول المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد حقا هو الذي يجاهد هوى نفسه في سبيل طاعة ربه. والمسلمون اليوم مع الأسف حرموا الجهاد، الجهاد اللي هو القتال الكفار والأعداء، فلا أقل من أن يشغل المسلم بمجاهدة نفسه في أن يحملها على اتباع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يحتاج إلى جهاد؟ بلا شك هذا يحتاج إلى جهاد من وجوه عديدة. أولا أن تسأل عن العلم الذي قلت عنه آنفا، العلم الصحيح، لأن العلم دخله ما ليس منه بسبب الزمن الطويل 14 قرنا مرت على المسلمين، لا شك أن هذا مشوار طويل جدا جدا، وبخاصة أن للمسلمين أعداء كثيرين، وكل عدو من هؤلاء الأعداء يحاول أن يبعد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق. وبلا شك أن الكفار في العصر الحاضر الذين خضعت لهم القوة المادية تماما عرفوا أن المسلمين لا يصرفون عن دينهم بالقوة والسلاح، وإنما بتحريفهم عن دينهم. وتحريفهم عن دينهم
يكون بشيئين اثنين. الشيء الأول إبعادهم عن الدواء الذي جاء به الإسلام، والشيء الثاني ابتلاءهم بشهوات المادية على أشكالها وأنواعها. فإذا كان المسلم غير محصن بإسلامه والإسلام الصحيح كما ذكرنا، أمكن الكفار بسهولة أن يستجيروا المسلمين إلى اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم، لأن النفس كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك فليكون المسلم في حصن حصين من الانحراف الفكري والمادي في آن واحد، فعليه أن يتفقه في الإسلام وأن يعرف أحكامه من كتاب الله ومن حديث رسول الله، فإنه هو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لصاحبه بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين أساس الكتاب والسنة، وقد دخل في كل منهما أشياء غريبة جدا عطلت هذا الدواء الذي كان علاجا لأشد الشعوب انحرافا وهم العرب في الجاهلية. فبهذا الدواء أصبحوا أعزة واستطاعوا أن يسيطروا على البلاد التي كانت تحكمهم من قبل، مع أنهم أقوى منهم عددا وأكثر منهم عددا. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، فكما كان الإسلام علاجا لأولئك العرب الذين كانوا مستضعفين في الأرض من فارس والروم، فصاروا سادة الجميع بسبب هذا الدواء ألا وهو الإسلام. فإذا كان التاريخ يعيد نفسه فعاد المسلمون إلى هذا الدواء، عاد إليه ما فقدوا من العز والمجد والمنع والقوة. لا شك أن أي علاج من طبيب ماهر خريج إذا لم تنفذ وصفته الراشيطة كما يقولون اليوم بحذافيرها، فهذه الوصفة لن تؤتي أكلها وثمارها، بل إذا ما دخل فيها ما ليس منها قد تعكس النتيجة فيزداد المريض مرضا وهو يظن أنه يعالج نفسه بوصفة الطبيب. هذا مثل العلاج الرباني الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام فيما إذا دخل فيه ما لم يكن منه من قبل. فهل وقع هذا المحظور؟ هل دخل في الإسلام ما لم يكن فيه؟ الجواب مع الأسف نعم. دخل ليس في القرآن، لأن القرآن الحمد لله محفوظ، لكن دخل في تفسيره، كما دخل في السنة أي في تفسير السنة وزيادة عن القرآن دخل في السنة ما ليس منها. القرآن محفوظ لكن فسر بتفاسير خاطئة ففسد بذلك هذا العلاج. يعني خذوا أمثلة بسيطة جدا، جماهير المسلمين يتبركون بالقرآن الكريم، بعضهم يعلق المصحف في صدر المكان لكن لا يقرأ منه آية في طول الزمان، بعضهم إذا قرأ ذهب إلى الميت ليقرأ على قلبه، وهذا الحي هو أحوج إلى تلاوته وتدبره من ذاك الميت، لأن الميت لن يستفيد من هذه القراءة شيئا، لأنه أولا لا يسمع ما يتلى عليه، ثم لو سمع لم يستطع أن يستفيد منه شيئا، لأنه وقت الاختبار والامتحان انتهى بانتقالي من هذه الدار إلى الدار الآخرة وأولها البرزخ. فهذا قلب رب قلب إنزال القرآن كما قال ربنا عز وجل فيه: لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. فإذا القرآن أنزل على الأحياء ليعملوا به وليس ليقرأ على الموتى، هذا ليس من السنة بل هو خلاف السنة أن يقرأ المسلم القرآن على الأموات، بينما المفروض أن يقرأه على الأحياء وأن يتدبروه وأن يفسروه تفسيرا كما جاء في السنة الصحيحة. أما السنة فحدث عنها ولا حرج، ومما دخل فيها مما ليس منها هي السبب في انحراف الناس، هذا الانحراف الذي أودى بهم إلى هذا الخنوع وهذا الخضوع الذي يشعر به كل مسلم. وقد يتساءل بعضهم ما السبب، وأما الجمهور فهم في غفلة سامة لا يتساءلون. الذين يتساءلون لا يعلمون أن السبب أن هذه الوصفة الطبية الإلهية أولا لا تطبق موضوع على الرب، ثانيا لو أريد تطبيقها فقد أسيء فهمها من حيث القرآن كما ذكرنا آنفا، فسر بأنواع من التفاسير بعيدة عن الشرع كل البعد. الأحاديث دخلها ما ليس منها في الألوف المؤلفة كما جاء في تاريخ بعض الخلفاء من بني عباس أنه ألقي القبض على أحد الزنادقة في زمن أحد الخلفاء المشار إليهم، فلما أحضر بين يدي الخليفة أمر بقتله على اعتباره زنديق مرتد. فلما رأى أن الموت كما جاء أدنى من شراخ نعله أراد أن يشفي من غير قلبه، فقال: أنا لا أموت إلا وقد أدخلت في أحاديث نبيكم 6000 حديث أنا وضعتها. فقال له الخليفة: خسئت، كيف ذلك وعندنا فلان يسمى منهم عبد الله المبارك من شيوخ الإمام أحمد، فلان وفلان وقد أخذوا الغرابيد يغربلون تلك الأحاديث. فعلماء الحديث في الواقع هم الذين حفظوا لنا السنة وميز لنا صحيحها من ضعيفها. اليوم أكثر المسلمين لا يلتفتون إلى الحديث ولا إلى علم الحديث ولا إلى علماء الحديث، ولذلك تسمع حديث أشكال وألوان. فإذا واجب المسلم أنه إذا أراد أن يفسر آية أن يعرف الطريق الذي إذا سلكه تمكن من تفسير الآية تفسيرا صحيحا، وذلك له كتب معتمدة في كتب التفسير ككتاب ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي وتفسير الشوكاني وصديق حسن خان ولاحقا، كذلك كتب السنة يجب أن يرجع إلى علماء الحديث الذين يميزون الصحيح من الضعيف، وأن يعتمد بصورة خاصة على أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا المسلم سلك هذه السبيل أخذ الله بيده، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا عز وجل بفضله وكرمه إذا علم من عبده أنه يريد الهداية سهل له طريق الهداية، والعكس بالعكس، وهذا من معاني قوله تعالى وهديناه النجدين. فالله يدل على طريق الخير ويأمر به، ويدل على طريق الشر وينهى عنه. ولذلك كان من عقل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان الناس كل الناس بيجوا بيسألوا الرسول عن الخير، أما هو بذكائه وفطنته كان يسأل الرسول عن الشر. لماذا؟ لكي يحذره. ولهذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا لم يميز المسلم حديث الموضوع من الحديث الصحيح وقع في الحديث الموضوع وافترى الحديث على رسول الله وهو لا يدري ولا يشعر. وقد قال عليه السلام من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فإذا المسلم سلك طريق تمييز الحديث الصحيح من الضعيف ثم تفقه في الحديث الصحيح فهو الذي بشر به الرسول عليه السلام أنه يكون من الفرقة الناجية. وقد جاء في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فكيف يعرف المسلم ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ طريق الحديث، ما في وسيلة أخرى إطلاقا. نعم الناس يسلكون سبيلين كلاهما منحرف عن الخط المستقيم وأحدهما أشد ضلالا من الآخر. أحد هذين الطريقين هو ما يعبر عنه بحدثني قلبي عن ربي يعني بعبارة أخرى الكشف، لا بيتعلم، قد يكون أميا لا يحسن قراءة الكتاب وبيتحدى في الحرام والحلال أب فتوح، شو الله بيفتح عليه؟ هذا هو الصواب به. كما قال أحد غلاتهم: أنتم تأخذون علمكم حيا عن ميت، ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت مباشرة بدون واسطة. وهذا معناه إنكار نبوة الرسول ورسالته، ما في حاجة لهالكلام اللي عم نحكينا عن قرآن وسنة. هذا الخطر الأول. والخطر الآخر، كثير من الناس في هذا الزمان من الناشئين المثقفين، الحديث الصحيح من الضعيف ميزان عنده عقله، وما أعجبه من الحديث فهو الصحيح، وما لم يعجبه فهو الحديث الباطل الموضوع. في خطين أو طريقين منحرف طبعا عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال عرضوا ما جاءكم عن الرسول على عقولكم. هذا لو كانت العقول متفقة، فكيف وهي مختلفة أشد الاختلاف. وبهذا وذاك يصبح الدين هوى عند جميع هؤلاء الناس. والهوى هو بلا شك الضلال، لأن الإنسان إذا استسلم لهواه ضل سواء سبيل. المسلم واجب إذن أن يسلم قيادة عقله وفكره وهواه لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سلك هذا السبيل كان من الفرقة الناجية، وإلا فهو على شفا جرف النار. هذه كلمة موجزة حول السبيل الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه في هذه الحياة حتى يعيش إن شاء الله فيما بعد حياة سعيدة أبدية. الآن إذا كان عندكم أسئلة نسمعها ونحاول الجواب عليها إن شاء الله.
مرحبا
أستاذ الكريم، على موضوع استعادة كتابة ميت من قراءة القرآن الكريم، وما في حد الحديث ما معنى أطول ياسين، اقرأوا على موتاكم، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا حديث لا يصح، وفيه ثلاث علل عند المحدثين: الجهالة والإرسال وجهالة أخرى. ثم لو صح فهو بمعنى الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح. والمقصود عند العلماء هنا موتاكم يعني المحتضرين، أي من أشرف على الموت. فلو صح الحديث الأول كان فهمه وتفسيره على ضوء الحديث الثاني الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا المعنى معنى جميل جدا. لماذا؟ لأنه يمكن هذا المحتضر إذا ما لقن كلمة التوحيد أو أسمع بعض الآيات من القرآن الكريم ربما تكون سبب هدايته ولو في آخر لحظة من حياته، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام من اليهود يخدمه ومرض هذا الغلام فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده في مرض الموت فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله كان عند الغلام والده اليهودي والغلام بلا شك بسبب قيامه بخدمة الرسول عليه السلام وهو يهودي لا شك أنه استضاء بنوره عليه السلام واستفاد من أخلاقه فكان قلبه متفتح لمثل تلقي هذه الكلمة الطيبة لكن فوق رأسه أبوه وهو لا يدري قد يأمل في الحياة فيما بعد فما بده يزعج أبوه فما كان منه إلا أن رفع بصره إلى أبيه كأنه يستشيره إيش رأيك في قول محمد عليه السلام في الخبيب قال له أطع محمدا وهذا بدلنا وبأكدنا أن اليهود ما كفروا بالرسول عليه السلام إلا عنادا وكما قال تعالى في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وإلا شو معنى هذا اليهودي بيقول لابنه أطع أبا القاسم معناه أنه بيعرف أنه أبو القاسم على الهدى وعلى الصواب لما قال له أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وكانت آخر كلمة ومات فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار فهذا التلقين قد يفيد أما مات الميت صار مثل الخشبة هذه لقن هذه الخشبة اخرى عليها ختمات ليلا نهارا ما تستفيد منك شيئا اطلاقا والميت هكذا ولذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا حديثك الأول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين بدنا نعرضه على الميزان السابق صحيح ثابت عن الرسول عليه السلام ولا لا الجواب بعد دراسة إسناده عند علماء الحديث تبين أنه غير صحيح لذلك لا تفسوا حديثا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ما أكد معنى الآية بأمره إياهم تصدق رجل بدرهمه بدينار إلى آخر الحديث فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا إنما هناك صدقة والصدقة اسمها قلب وسنة إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا من فتح طريقا إلى سنة حسنة وهذا اللي وقع الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين لأنه هو اللي حرك الخير هو اللي فتح الباب فقال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا لكن أجركم محفوظ مصدر فإذا معنى الحديث واضح جدا
من سأنا في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسني وأنت بقول لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث والبدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن الظانون توهما منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، بينما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروع بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام، حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقولها، أنا شعبت ألبانيا بالمصطفى فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد، سبحان الله.
الصحابي ما أتى بجديد،
أبدا
ما
أتى بجديد،
السنة سيئة ما أخلقتها بالبعض،
يعني
بالعكس كمان بقية. اي نعم. طيب عندكم شيء اخر ولا مليت في الظاهر؟
طبعا نرجع للكتاب، هو معروف كتاب الله وسنة النبي لا نقاش فيه، والمذاهب الاربعة فقهاء لتوضيح بعض الاجتهادات او تفسير لمراد السنة، فهل احنا كمسلمين ملزمين بالالتزام بمذهب معين ولا نعتمد على اي شيء يقع بين ايدينا او ناخذ ما يناسبنا من المذهب؟
انت يا استاذ واضح من احاديثك انك بتاكد دائما على مساله وبتكرر عليها مشان ترسخ بالاذهان جيدا، والا قد سبق اني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهلون حكم الشرعين، فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عن زان أو هشام، لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس، ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، في مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل الذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير واجب على الآخر، أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس، فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين له شخصا بعينه، ما قال مثلا سألوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي، إنما قال فاسألوا أهل الذكر، فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرفوا الحكم فيها لقوا أبا بكر سألوه، لقوا عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، لا ما فيهم واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر وآخر عمر وعثمان، ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر من كان عنده من أهل الذكر سألوه، فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر تارة عمر تارة مسعود تارة ابن عمر إلى آخره، وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من أئمة الآخرين علما، فإن الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي الذي يعد الملايين إلى لم نقل بلايين. هناك مو بس أربعة، 40 و 400 و 4000 وقد ما شئ. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء أئمة خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي هي ثمرة الأولى كما قلنا هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد. هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر، وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية بيقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش نظري. فهناك من ألف كتابا والكتاب موجود اليوم مطبوع طبعا عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبيكون الملك الذي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي. لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه هذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. لما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأنه مذهب لازم أنا أتمسك فيه بعد ما تركت مذهب الشيوع. قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال وكلهم من رسول الله ملتمس، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض للصواب والخطا. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي الدم مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين أختار. زعم هذا الكتاب جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا والذباب
ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهر، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة، سلخه وحط الجلد على بدنه، هو أحرم. ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما إجا بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانوي بيوك، أو بالألباني زوتي محف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا. بده يقرأ مدهم مثلا وركع ما قرأ الفاتحة لأنه بصح عندهم، ولو آية قصيرة وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يريدونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه. لو بدل ما يقول السلام عليكم سب الجار صح الصلاة، سبوا شتموا، ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذ ضرط، لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى داخل الشافي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة إلى آخره وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاة كاملة لمذهبي أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول اللي بيجيز الصلاة بكلب بجلد كلب مذكر ولا بيقرأ وإنما آية مختصرة جدا ولا بيذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت؟ مين بيفضل هاي الصلاة هذه؟ لا. فمن يوم ما صار هذا الرجل إيش شافعي المذهب، كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان في القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر؟ هذا كله كمثال، والأمثلة أكثر من كثير جدا. ما فعل التمذهب تدين بالتمذهب بالمسلمين، ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، وهذا بحث طويل في الحقيقة ما علاقة بين الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن يقول إن شاء الله، الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا بشك في إيماني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان، هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وخيل. الأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، الشوافة يقول لا العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بتفرع من هذا الخلاف، هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح، لما بتسأله عما في قلبه وبيعرف أنه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك أنا مؤمن حقا، بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وأنا معه في هذه المسألة بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأنه مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو، إلى آخر الآيات معروفة. فلما بيقول المسلم الثاني بعقيدة حقا أنا مؤمن حقا، معناه هو خاشع، هو عن اللغو، هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهادة؟ لا، لكن اللي يقول الإيمان هو بس تصديق القلب وإقرار باللسان، هو وين هذه؟ يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب سؤال من سأل: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشهر من الأفلام؟ ليش؟ لأن تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، أي بتشك في إيمانها، هي ما تشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين، لأنه بيزعمون وكانوا الجن يسفتون فيفتين. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا الهدف. قال: نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن وتحت من اسطنبول كلها تركيا، ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة، لا عقيدة ولا فقه. المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى إذا سمعت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين: إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل.
بالنسبة للأتراك هم على مذهب الحنفي
طبعا،
في مجلة الأحكام العدلية
وضعت عنوان
الأتراك، ولا تزال تطبق في بعض المذاهب العلمية
بشرح في الشرع، في
علامة علي حيدر
شرحها، الأحكام لا تؤخذ من المذهب الحنفي الحارث، لأن ما أخذت معظمها من المذهب الحنفي، وبعض المذاهب الأخرى كانت
تستحسن من المذاهب الثاني الحنفي والشافعي.
نعم.
هذا
بارك الله فيه.
المذهب الحنفي كيف؟ يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الأخرى. يعني أخذوا،
عرفت شيئا وفاتت شيئا. أنت تتكلم عن المجلي.
نعم.
أحكام المجلي، أحكام العقود، النكاح والطلاق ونحو ذلك.
معاملات
أحسنت في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في كل شيء، فهم أعناف ميمي. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله، قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق بلفظ الثلاث، لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا بيجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج، فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. مذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، وهكذا كان العمل قرون طويلة. في العصر الحاضر من الأخيرة تبنوا رأي ابن تيمية، هل كان يجاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأنه هذه تعتبر طلقة واحدة، ولو كلام قوي جدا. بيقول مثل من يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على آخر جدا أنير مثلا، يقول هذا الرجل اللي عليه الحق جدا أنير تفضل هيك جدا أنير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد، العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بكل خذ هاي ثلاث دنانير، شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد، عمليا دينار، لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل، سبحان الله 33، شو تسجل له هذا؟ مرة واحدة 33، هذا له من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا له شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان، إمساك معروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك معروف تحذير الزوج. المهم بارك الله فيك، المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا، فما فعلوا في زمن الأخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا بكلمة واحدة روحي طالقة، كل ما حللك شيء تحرمك شيء إلى آخر من الجهالات. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأني بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأنه الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثة، وأنا بفتي بناء على السنة، كان يعاديني. بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي قال أنا نفتي فيها، ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تصدر فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
الاستحسان.
نعم
استحسان،
وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه القاعدة موجودة عند الحنفية، والله يقول أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في 4 محاريب هي آثار التمذهب، بيصلي الإمام الحنفي في زمن الأتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني الذي هو والد الشيخ بدر الدين أمر أنه يقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي، هاي عصبيات. أنا أدركت كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه. ناس شافعية يعملوا صف لحاله المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي عم يصلي الإمام الحنفي الوتر إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلى القليل، المتعصبين المذهب الشافعي الحنفي يساوي الإمام. الله يقول في صريح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. دون يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات، هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال: الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم.
أنا لازم أحلق فيما
ماذا بمعنى زيت عليها الصلاح
الناس يخليك مرتاح طوال من جيبه
يلا
يخليك مرتاح.
صحيح
نعم في صلاح المحدثين حسن هو ثاوي نعم.
الدنيا ملعونة ملعونة فيها شيخنا، بس في الشغلة كنت مرة نبات فيها الحاجة الحديثة وعالم ومتعلم
لا حذر في مو صحيح
أنا بس لبس خور سخور
ملعونة ما فيها المعلومة ولا إلا عالما أو إيش
أو متعلمة
أي نعم.
إن ذكر الله
وما والاه هذيك الرواية الثانية ضعيفة تبع عالما أو متعلما. الأخ هو رب البيت ولا نعم يعني هو صاحب البيت
الله أعلم. أحمد البيت أخو قيس حدثك
أنا أستاذ
أخو حياك الله يا رب
أستاذ أبو الحليل
أخو حياك الله
نظروا بالطبع ونظر للجالسين جميعا، لكن السبب لفت هذا النظر هو الدال على الخير كفاعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. ومعنى هذا إذا بدنا نطبق الواقع أن رب البيت خرج من هذا المكان إلى مكان آخر، خروجه ما لازم يخرج ببلاش يعني بدون أجر، لازم على الأقل يطلع ويأخذ أجر 10 حسنات وهون يقول السلام عليكم. كذلك إذا دخل كمان ما يدخل ببلاش لأجل 10 حسنات أخرى. وهكذا المسلم بمثل هذه السنة السمحة السهلة يحقق أمر إلهي: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شوف يا أخانا أحمد كيف أن المسلمين بسبب جهلهم بدينهم بيشعروا أن النفس بحاجة إلى تليين عن نبي الأمة لتليين هذه القلوب وتطوينها، بيبتدوا من عندهم أذكار فما بيحصلوا بها الغرض، لأن الأمر كما قيل أرجو النجاة ولم تسبق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. بتشوف الناس بيذكروا ذكر باللفظ المفرد الله إما جماعيا كما ترون في بعض الطرق الله 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 الله، أو بيمسك المسبحة في خلوة إله وبيعدون الله، ويمكن يغمض عيونه ويغيب عن الوجود كله. ما هذا هو السنة؟ بينما بتشوفه غافل تماما عن الذكر الكثير الذي شرعه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، انزله عليه وبينه. فبتلاقي الواحد منهم يا بيغفل عن ذكر الله بالكلية، يا بيضيع وقته كله بزعمه في ذكر الله بالكلية وليته كان ذكرا مشروعا. فاليوم كما ترى، لا استثني احدا لا عامه ولا خاصه، تجد هذه السنه التي جاءت في الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذه السنة أصبحت نسيا من سنة، وماسكين أوراد ليست من السنة بسبيل إطلاقا. ولذلك فالقضية تحتاج في الحقيقة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى سنة نبيه، حتى تستقيم أحوال المسلمين على الجادة. وبلا شك هذه الاستقامة لا يمكن أن تتحقق إلا من شيئين اثنين، أحدهما يتقدم الآخر، العلم النافع والعمل الصالح. لا سبيل للوصول إلى العمل الصالح إلا بالعلم النافع، وإلا فكثيرا ما الإنسان بسبب الجهل يعصي الله من حيث لا يدري ولا يفهم. لهذا قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضع بين يدي المسلمين العصمة التي إذا تمسكوا بها كانوا هداة مهتدين، فإن انحرفوا عنها ضلوا ضلالا مبينا. الكتاب والسنة. وأنا بأكد لك أن الناس لا يدندنون حول هذين المصدرين الأساسيين، الكتاب والسنة، أنك لا تسمع عالما إذا تحدث في مسألة ما بقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال فلان. أما سمعت آنفا من بعض المسؤولين ان هذا الرأي خلاف الجمهور. طيب السنة وين سكيت؟ صارت في خبر كان ما عاد يسألوا عن السنة. والحقيقة إحياء السنن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر مع العلم الذي ذكرناه الذي لا بد منه، يحتاج إلى جهاد وإلى صبر. لأن الجهاد كما نأخاكم ليس هو مجاهدة الكافر فقط بالسلاح، وإنما هناك جهاد أقرب منالا وأيسر تحقيقا، مع أنه عليه يقوم الجهاد بأكبر، ألا وهو جهاد النفس. كان يقول المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد حقا هو الذي يجاهد هوى نفسه في سبيل طاعة ربه. والمسلمون اليوم مع الأسف حرموا الجهاد، الجهاد اللي هو قتال الكفار والأعداء، فلا أقل من أن يشغل المسلم بمجاهدة نفسه في أن يحملها على اتباع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يحتاج إلى جهاد؟ بلا شك هذا يحتاج إلى جهاد من وجوه عديدة. أولا أن تسأل عن العلم الذي قلت عنه آنفا، العلم الصحيح، لأن العلم دخله ما ليس منه بسبب الزمن الطويل 14 قرنا مرت على المسلمين. لا شك أن هذا مشوار طويل جدا جدا، وبخاصة أن للمسلمين أعداء كثيرين، وكل عدو من هؤلاء الأعداء يحاول أن يبعد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق. وبلا شك أن الكفار في العصر الحاضر الذين خضعت لهم القوة المادية تماما عرفوا أن المسلمين لا يصرفون عن دينهم بالقوة والسلاح، وإنما بتحريفهم عن دينهم. وتحريفهم عن دينهم يكون بشيئين اثنين: الشيء الأول إبعادهم عن الدواء الذي جاء به الإسلام، والشيء الثاني ابتلاءهم بالشهوات المادية على أشكالها وأنواعها. فإذا كان المسلم غير محصن بإسلامه والإسلام الصحيح كما ذكرنا، أمكن الكفار بسهولة أن يستجيب المسلمين إلى اتباعهم لأهوائهم وشهواتهم، لأن النفس كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك فليكون المسلم في حصن حصين من الانحراف الفكري والمادي في آن واحد، فعليه أن يتفقه في الإسلام وأن يعرف أحكامه من كتاب الله ومن حديث رسول الله، فإنه هو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لصاحبه بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين أساس الكتاب والسنة، وقد دخل في كل منهما أشياء غريبة جدا عطلت هذا الدواء الذي كان علاجا لأشد الشعوب انحرافا، وهم العرب في الجاهلية. فبهذا الدواء أصبحوا أعزة واستطاعوا أن يسيطروا على البلاد التي كانت تحكمه من قبل، مع أنهم أقوى منهم عددا وأكثر منهم عددا. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، فكما كان الإسلام علاجا لأولئك العرب الذين كانوا مستضعفين في الأرض من فارس والروم، فصاروا سادة الجميع بسبب هذا الدواء ألا وهو الإسلام. فإذا كان التاريخ يعيد نفسه، فعاد المسلمون إلى هذا الدواء، عاد إليه ما فقدوا من العز والمجد والمنع والقوة. لا شك أن أي علاج من طبيب ماهر خريج إذا لم تنفذ وصفته الراشيتة كما يقولون اليوم بحذافيرها، فهذه الوصفة لن تؤتي أكلها وثمارها. بل إذا ما دخل فيها ما ليس منها قد تعكس النتيجة، فيزداد المريض مرضا وهو يظن أنه يعالج نفسه بوصفة الطبيب. هذا مثل العلاج الرباني الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام فيما إذا دخل فيه ما لم يكن منه من قبل. فهل وقع هذا المحظور؟ هل دخل في الإسلام ما لم يكن فيه؟ الجواب مع الأسف نعم. دخل ليس في القرآن، لأن القرآن الحمد لله محفوظ، لكن دخل في تفسيره، كما دخل في السنة، أي في تفسير السنة وزيادة على القرآن. دخل في السنة ما ليس منها، القرآن محفوظ لكن فسر بتفاسير خاطئة، ففسد بذلك هذا العلاج. يعني خذوا أمثلة بسيطة جدا، جماهير المسلمين يتبركون بالقرآن الكريم، بعضهم يعلق المصحف في صدر المكان لكن لا يقرأ منه آية في طول الزمان، بعضهم إذا قرأ ذهب إلى الميت ليقرأ على قلبه، وهذا الحي هو أحوج إلى تلاوته وتدبره من ذاك الميت، لأن الميت لن يستفيد من هذه القراءة شيئا، لأنه أولا لا يسمع ما يتلى عليه، ثم لو سمع لم يستطع أن يستفيد منه شيئا، لأنه وقت الاختبار الامتحان انتهى بانتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة وأولها البرزخ. فهذا قلب رب قلب إنزال القرآن كما قال ربنا عز وجل فيه: لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. فإذا القرآن أنزل على الأحياء ليعملوا به وليس ليقرأ على الموتى. هذا ليس من السنة بل هو خلاف السنة أن يقرأ المسلم القرآن على الأموات، بينما المفروض أن يقرأه على الأحياء وأن يتدبروه وأن يفسروه تفسيرا كما جاء في السنة الصحيحة. أما السنة فحدث عنها ولا حرج، ومما دخل فيها مما ليس منها هي السبب في انحراف الناس، هذا الانحراف الذي أودى بهم إلى هذا الخنوع وهذا الخضوع الذي يشعر به كل مسلم. وقد يتساءل بعضهم ما السبب، وأما الجمهور فهم في غفلة ساهوا لا يتساءلون. الذين يتساءلون لا يعلمون أن السبب أن هذه الوصفة الطبية الإلهية أولا لا تطبق موضوع على الرب، ثانيا لو أريد تطبيقها فقد أسيء فهمها من حيث القرآن كما ذكرنا آنفا فسر بأنواع من التفاسير بعيدة عن الشرع كل البعد. الأحاديث دخلها ما ليس منها في الألوف المؤلفة كما جاء في تاريخ بعض الخلفاء من بني عباس أنه ألقي القبض على أحد الزنادقة في زمن أحد الخلفاء المشار إليهم، فلما أحضر بين يدي الخليفة أمر بقتله على اعتباره زنديق مرتد. فلما رأى أن الموت كما جاء أدنى من شراخ نعله أراد أن يشفي من غير قلبه، فقال: أنا لا أموت إلا وقد أدخلت في أحاديث نبيكم 6000 حديث أنا وضعتها. فقال له الخليفة: خسئت، كيف ذلك وعندنا فلان يسمى منهم عبد الله المبارك من شيوخ الإمام أحمد، فلان وفلان وقد أخذوا الغرابيد يغربلون تلك الأحاديث. فعلماء الحديث في الواقع هم الذين حفظوا لنا السنة وميزوا لنا صحيحها من ضعيفها. اليوم أكثر المسلمين لا يلتفتون إلى الحديث ولا إلى علم الحديث ولا إلى علماء الحديث، ولذلك تسمع حديث أشكال وألوان. فإذا الواجب المسلم أنه إذا أراد أن يفسر آية أن يعرف الطريق الذي إذا سلكه تمكن من تفسير الآية تفسيرا صحيحا، وذلك له كتب معتمدة في كتب التفسير ككتاب ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي وتفسير الشوكاني والصديق حسن خان ولاحقا. كذلك كتب السنة يجب أن يرجع إلى علماء الحديث الذين يميزون الصحيح من الضعيف، وأن يعتمد بصورة خاصة على أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا المسلم سلك هذه السبيل أخذ الله بيده، لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا عز وجل بفضله وكرمه إذا علم من عبده أنه يريد الهداية سهل له طريق الهداية، والعكس بالعكس، وهذا من معاني قوله تعالى وهديناه النجدين. فالله يدل على طريق الخير ويأمر به، ويدل على طريق الشر وينهى عنه. ولذلك كان من عقل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان الناس، كل الناس بيجوا بيسألوا الرسول عن الخير، أما هو بذكائه وفطنته كان يسأل الرسول عن الشر. لماذا؟ لكي يحذره. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا لم يميز المسلم حديث الموضوع من الحديث الصحيح وقع في الحديث الموضوع وافترى الحديث على رسول الله وهو لا يدري ولا يشعر. وقد قال عليه السلام: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فإذا المسلم سلك طريق تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، ثم تفقه في الحديث الصحيح، فهو الذي بشر به الرسول عليه السلام أنه يكون من الفرقة الناجية. وقد جاء في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فكيف يعرف المسلم ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ طريق الحديث، ما في وسيلة أخرى إطلاقا. نعم، الناس يسلكون سبيلين كلاهما منحرف عن الخط المستقيم، وأحدهما أشد ضلالا من الآخر. أحد هذين الطريقين هو ما يعبر عنه بحدثني قلبي عن ربي، يعني بعبارة أخرى الكشف، لا بيتعلم، قد يكون أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وبيتحدث في الحرام والحلال أب فتوح. شو الله بيفتح عليه؟ هذا هو الصواب به. كما قال أحد غلاتهم: أنتم تأخذون علمكم حيا عن ميت، ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت مباشرة بدون واسطة. وهذا معناه إنكار نبوة الرسول ورسالته. ما في حاجة لهالكلام اللي عم يحكينا عن قرآن وسنة. هذا الخطر الأول. والخطر الآخر: كثير من الناس في هذا الزمان من الناشئين والمثقفين، الحديث الصحيح من الضعيف ميزان عنده عقله، وما أعجبه من الحديث فهو الصحيح، وما لم يعجبه فهو الحديث الباطل الموضوع. خلال خطين أو طريقين منحرف طبعا عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال عرضوا ما جاءكم عن الرسول على عقولكم. هذا لو كانت العقول متفقة فكيف وهي مختلفة أشد الاختلاف. وبهذا وذاك يصبح الدين هوى عند جميع هؤلاء الناس، والهوى هو بلا شك ضلال، لأن الإنسان إذا استسلم لهواه ضل سواء سبيل. المسلم واجبه إذن أن يسلم قيادة عقله وفكره وهواه لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سلك هذا السبيل كان من الفرقة الناجية، وإلا فهو على شفا جرف نار. هذه كلمة موجزة حول السبيل الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه في هذه الحياة حتى يعيش إن شاء الله فيما بعد حياة سعيدة أبدية. الآن إذا كان عندكم أسئلة نسمعها ونحاول الجواب عليها إن شاء الله.
مرحبا أستاذ الكريم، أهلا بوحدي علم استفادة الميت من قراءة القرآن الكريم. لما في حد الحديث ما معنى أطول جالسين اقرأوا على موتاكم،
اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا حديث لا يصح، وفيه ثلاث علل عند المحدثين: الجهالة والإرسال وجهالة أخرى، ثم لو صح فهو بمعنى الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح. والمقصود عند العلماء هنا موتاكم يعني المحتضرين، أي من أشرف على الموت. فلو صح الحديث الأول كان فهمه وتفسيره على ضوء الحديث الثاني الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا المعنى معنى جميل جدا. لماذا؟ لأنه يمكن هذا المحتضر إذا ما لقن كلمة التوحيد أو أسمع بعض الآيات من القرآن الكريم ربما تكون سبب هدايته ولو في آخر لحظة من حياته، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا الغلام فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده في مرض الموت، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. كان عند الغلام والده اليهودي، والغلام بلا شك بسبب قيامه بخدمة الرسول عليه السلام وهو يهودي لا شك أنه استضاء بنوره عليه السلام واستفاد من أخلاقه، فكان قلبه متفتح لمثل تلقي هذه الكلمة الطيبة. لكن فوق رأسه أبوه وهو لا يدري، قد يأمل في الحياة فيما بعد فما بده يزعج أبوه، فما كان منه إلا أن رفع بصره إلى أبيه كأنه يستشيره: إيش رأيك في قول محمد عليه السلام؟ في الخبيب قال له أطع محمدا. وهذا بدلنا وبأكدنا أن اليهود ما كفروا بالرسول عليه السلام إلا عنادا، وكما قال تعالى في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإلا شو معنى هذا اليهودي بيقول ابنه أطع أبا القاسم؟ معناه أنه بيعرف أنه أبو القاسم على الهدى وعلى الصواب. لما قال له أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكانت آخر كلمة ومات. فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فهذا التلقين قد يفيد، أما مات الميت صار مثل الخشبة هذه، لكن هذه الخشبة أخرى عليها ختمات ليلا نهارا ما تفيد منك شيئا إطلاقا، والميت هكذا. ولذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا حديثك الأول اقرأ على موتاكم سورة ياسين بدنا نعرضه على الميزان السابق، صحيح ثابت عن الرسول عليه السلام ولا لا؟ الجواب بعد دراسة إسناده عند علماء الحديث تبين أنه غير صحيح. لذلك